الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون ما زال الستار مسدولا على المشهد الثاني في الحلقة الثانية من قصة يوسف عليه السلام ونستأذنكم في عدم رفعه اليوم لنقف على ما في المشهد الأول من دروس وعبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إخوة الإسلام ثبت لنا بالأدلة القاطعة في الجمعة الماضية براءة يوسف عليه السلام واتهام المرأة وقد قيل للمرأة ما حملت على الأمر المكروه قالت قرب الوساد وطول السواد إخوة الإسلام ثبت لنا في الجمعة الماضية بالأدلة القاطعة براءة يوسف عليه السلام واتهام المرأة وقد قيل للمرأة ما حملت على الأمر المكروه فقالت قرب الوساد وطول السواد فطول سواد الليل مع عدم الضجيع مؤرقة طول سواد الليل مع عدم الضجيع والأنيس مؤرق ولذا خرج عمر رضي الله عنه ذات ليلة يتحسس أخبار الرعية كما كانت حاله فإذا بامرأة تنشد من داخل البيت تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا قليل أضاجعه فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا قليل ألاعبه فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فهذه امرأة مغيبة غاب عنها زوجها وطال عليها ليلها، فهي تشتكي في وحدتها طول سواد الليل وقلة الضجيع والخليل والملاعب، وتقول لولا مراقبة الله تبارك وتعالى لأدخلت عليها من الرجال من شاءت وحركت من هذا السرير جوانبه، ولكن مراقبة الله تبارك وتعالى تمنعها. فإذا طال الليل واسود جانبه ولم تكن هناك مراقبة لله تبارك وتعالى، كان ما كان من امرأة العزيز والدافع قرب الوساد وطول السواد. والمراد بالوساد الوسادة، وهي المخدة التي ينام عليها الإنسان. تقصد امرأة العزيز أن السبب الذي دفعها إلى مراودة يوسف عن نفسه قرب مبيت يوسف منها وطول سواد الليل، وذلك أن زوجها كان قد قال لها أكرمي مثواه، أي اتخذي له مبيتا يليق به ويصلح له، فلا يبيتن مع سائر الخدم والعبيد، ولكن ينبغي أن تتخذي ليوسف مبيتا صالحا له لائقا بحاله ومنزلته. فلما اقترب المبيت من المبيت وطال سواد الليل، كان ما كان من امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ما حملك على الأمر المكروه؟ قالت قرب الوساد وطول السواد. من هنا إخوة الإسلام شدد الإسلام على المرأة، من هنا شدد الإسلام على المرأة وعمل بكل الطرق على إبعادها عن الرجال وعدم اقتراب الرجال منها وعدم اقترابها منها. فأمر الإسلام المرأة أن تقر في بيتها، وأمر الرجال أن يسألوها من وراء حجاب. قال تعالى وقرن في بيوتكن، وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت، الحم والموت. والمراد بالحم قريب الرجل ممن يحل للمرأة وتحل له، كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وابن خاله وابن أخته، فهؤلاء جميعا يحلون لامرأة الرجل وتحل له. فشدد الإسلام في دخولهم على المرأة، إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت. وإنما زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحم على المرأة لما عند الناس من التساهل في هذا الأمر، فالناس جميعا يتساهلون في دخول الحم ولا يرون في ذلك منكرا ولا يرون في ذلك قبيحا. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي تساهل فيه الناس وقال الحم الموت، فيجب على الناس أن يحذروا دخول الحم على المرأة كما يحذر الموت، فإن في دخول الحم على المرأة من البلية والمصيبة ما في نزول الموت بالناس تماما. فإذا كان الموت مصيبة فإن دخول الحمو على المرأة أيضا مصيبة، فقد يفضي دخول الحمو إلى الموت، وذلك إذا ارتكبت الفاحشة وكان إقرار أو أقيمت البينة، فإن هذا الأمر يؤدي إلى موت المرأة وموت الزاني بها إذا كان هو الآخر محصنا. فشبه دخول الحمو على المرأة بالموت لأنه غالبا يفضي إلى الموت إقامة لحد الفاحشة إذا ارتكبت. ولكن الناس تساهلوا في دخول الحمو وتساهلوا في مبيت الحمو عند امرأة قريبه اخيه او ابن اخيه او نحوهم، بل ربما يكلف الحمو ان يبيت عند امرأة قريبه اثناء غياب زوجها. ربما يسافر الزوج فيكلف الحمو ان يبيت عند امرأة اخيه حماية لها من الاجانب، وفي حين ان الخطر كل الخطر كامل فيه هو وكامل في مبيته نفسه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الا لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون ناكحا او تكون ذات محرم. الا لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون ناكحا، ان يكون زوجا، او تكون المرأة ذات محرم محرم عليه. وليس الامر اقتصر على دخول الحمل، بل انه اتسع ليشمل كل صديق، لقد اتسع الامر ليشمل كل زائر. فمن حق كل زائر اتى في اي ساعة من ليل او نهار ان يدخل ويأخذ حقه من الضيافة. اليس اكرام الضيف واجبا؟ اتعجز المرأة ربة البيت عن اكرام مثواه واحسان استقباله واكرام ضيافته؟ فما المانع من دخول الزائر في اي ساعة كان، وجد رب البيت ام لم يوجد؟ اتعجز المرأة عن التفاهم مع هذا الزائر فيما جاء له، حتى اذا جاء زوجها اخبرته بما جاء له صديقه؟ وهكذا اتسعت الدائرة وعمت الفوضى وكثرت الخلوات بالنساء، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان. لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان. اقرأوا ان شئتم قول الله تعالى: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هاتين الايتين: كان راهب في بني اسرائيل حسن السيرة، وكان الناس يأتونه من كل مكان يسألونه عن الفقه، وكان عالما. وان ثلاثة اخوة كانت لهم اخت حسناء من احسن الناس، فمرض واراد السفر، فكبر عليهم ان يسافروا ويدعوها، فاتوا ذلك الراهب فقالوا له: اننا قد عزمنا على السفر، وان اختنا هذه مريضة، وكبر علينا ان نسافر وندعها، ولم نجد اوثق عندنا منه، ولا امن عليها عندنا منه، فان شئت تركناها عندك، فان ماتت قمت على تجهيزها، وان برئت قمت على اصلاحها حتى نرجع. فقال الراهب:
أكفيكم إن شاء الله. فسافروا وتركوا أختهم الحسناء عند ذلك الراهب، فقام على خدمتها وأصلح حالها وداواها حتى برئت من مرضها ورجع إليها حسنها وجمالها. ثم إنه نظر إليها ذات ليلة فإذا هي متصنعة، أي متجملة متزينة، فزين له الشيطان أن يفجر بها ففجر بها. ثم إنه ندم على ما كان منه، فأتى الشيطان إليه وزين له قتلها وقال له: إنك إن لم تقتلها افتضحت وعرف أمرك. فما زال به حتى قتلها ودفنها تحت شجرة ما. ثم إن الإخوة الثلاثة قد عادوا فأتوا الراهب فسألوه عن أخته فقال: إنها ماتت فدفنتها. قالوا: أحسنت. ثم انصرفوا، فكانوا إذا باتوا كل ليلة رأوا فيما يرى النائب أن الراهب قد قتل أختها ودفنها تحت شجرة كذا. فلما تكرر الحلم إذا بهم يذهبون إلى هذه الشجرة ويبحثون تحتها فيجدون أختهم مفجورا بها مقتولة. فأتوا الراهب فأخذوه ليقتلوه، فجاءه الشيطان فقال له: أنا الذي زينت لك الزنا بها، وأنا الذي زينت لك قتلها، فإن أطعتني نجيتك مما أنت فيه، فهل أنت طائع؟ قال: نعم. فقال الشيطان للراهب: فاسجد لي سجدة واحدة. فسجد الراهب للشيطان فتولى عنه الشيطان مدبرا فأخذ فقتل. فذلك قول ربنا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منه إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هذه نهاية الخلق، هذه نهاية التفرد بالنساء، هذه هي نهاية العزلة بالنساء، هذه هي نهاية تغليق الأبواب على الرجل والمرأة وحدهما، مع كثرة تحذير الإسلام من هذه الخلوة وبيان أنه لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان تاركهما. حتى عند الضرورة لم يصرح الإسلام في خلوة الرجل بالمرأة للضرورة مهما كانت، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، حتى لا يكون الشيطان ثالثهما. يعني إن دعت ضرورة لدخول الرجل على المرأة فلا يمكن من الخلوة بها، بل يدخل معه ذو محرم للمرأة. فالطبيب والمدرس والخاطب ونحوه لا يجوز لهؤلاء ولا لغيرهم الخلوة بالمرأة مهما دعت الضرورة، إلا أن يكون معهما ذو محرم للمرأة. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولكن الدائرة قد اتسعت بسبب الثقة العمياء، بسبب الثقة العمياء، ثقة الرجل في نفسه، ثقة المرأة في نفسها، ثقة الرجل في امرأته، ثقة الرجل في صديقه، ثقة الرجل في ابنته ومعلمها. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة الإسلام، ومما لا يقل خطورة عن الخلوة هذا الاختلاط المستهتر الذي يكون داخل البيت الواحد، أسرة واحدة، مكونة من اخوين فاكثر، منهم المتزوج ومنهم غير المتزوج، منهم من له الذكور ومنهم من له الاناث، يجتمعون جميعا في بيت واحد ويجلسون على مائدة واحدة. اليسوا جميعا في معيشة واحدة؟ اليس ثم فرقة وعزلة في المعيشة؟ فلما تكون هناك فرقة وعزلة بين الرجال والنساء؟ اليس الرجال اخوة فابناؤهم اخوة واخوات؟ فلما العزل والفرق بين الرجال والنساء؟ فيجلس اهل البيت الواحد على مائدة الطعام رجالا ونساء، بنات وشباب، يسمونها جلسة عائلية. ولم تقتصر هذه الجلسة على اهل البيت الواحد، بل امتدت دائرتها لتشمل كل عائلة زائرة. فاذا صارت عائلة اجتمع الجميع ايضا رجالا ونساء، بنات وشباب، على مائدة الطعام يتبادلون الحديث، وهناك تكون جميع المحرمات من النظرة الخائنة والضحكة الساخرة والغمزة الساحرة وربما القبلة الساخنة. اي نعم القبلة الساخنة. اليست جلسة عائلية؟ ثم ماذا يكون؟ يكون الاكرام في الطعام بين الرجال والرجال؟ لا، الاكرام والايثار بين الرجال والنساء، فهذه تكرم هذا وهذا يكرم هذه. فربة البيت المزور عليها ان تنشغل باكرام رب البيت الثالث، ورب البيت المزور عليه ان ينشغل باكرام ربة البيت الثالث. واما الشباب والبنات فلا حرج عليهم جميعا في اللهو واللعب والنكت الساخرة والقبلات الساخنة والاحضان الحارة والعياذ بالله. ويقضي الجميع سهرة سموها عائلية، ويخرج الجميع مستريحا هادئا. ولكن ماذا بعد؟ انهم شغال الفكر بالتعدد، تعجب رب البيت الزائر من اكرام ربة البيت المزور وحسن خلقها ولطفها وليمها، وتعجب ربة البيت الزائر من اكرام رب البيت المزور وحسن خلقه ولطفه وليمه. فلا يزال البال منشغلا بهذا الفكر وهذا التعجب، والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فلا يزال يحبب اليهما تكرار مثل هذه الزيارات، فتتكرر تارة هنا وتارة هناك. ثم ماذا؟ ثم يقول الامر الى ان يفكر كل رجل من البيتين ان يزور صديقه وحده من غير امرأته واولاده وبناته، فتقع الزيارات ويأتي الصديق فيدخل في اي وقت ويسهر ما شاء من الوقت، فربما استقبله صديقه مستقبلا موسعا. اي نعم مستقبلا موسعا. فما ان يدخل الصديق بيت صديقه حتى يمد اليه صديقه يدا مستقبلة ويدا مودعة ويتركه مع ربة البيت. اليس هو واثقا من امرأته؟ اليس هو واثقا من صديقه؟ ادخله الشك او يساوره الشك في خيانة امرأته وصديقه فيستقبل مودعة. الى اين؟ الى بيت صديقه. نعم الى بيت صديقه. فهذا سهران هنا وذاك سهران هنا حتى يعلم الجميع بما يكون ويحدث القلق ويحدث الضنك في المعيشة ويكون سوء الحال. فإما أن يؤول الأمر إلى الطلاق، وإما إن عجز الجميع على الفراق اضطروا إلى الرضا بالواقع. نعم، إلى الرضا بالواقع، فهذا يقضي وطره هنا وذاك يقضي وطره هناك، والكل ساكت والكل عاجز عن الكلام والكل لا يجد لهذه المشكلة حلا. الى متى هذه الغفلة؟ الى متى هذه الرقدة؟ يا اخوة الاسلام، والله ما يعلم الا الله ما يكون في الخلوات، والله ما يعلم الا الله ما يكون وراء الابواب المغلقة والسطور المرخاة. ولولا ان الله ستير يحب الستر لكشف الغطاء عن كل ما يجري وراء الستار، ولكنه ستير يحب الستر، ومع كثرة ستره فقد انكشف الغطاء عن بعض ما يجري وما يكون. فهل من معتبر؟ فهل من مدكر؟ فاعتبروا يا اولي الابصار اياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله افرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت. الا لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون ناكحا او تكون ذات محرم؟ الا لا يقلون رجل بامرأة الا ومعها محرم؟ لا يقلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او اطلق السمع وهو شهيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، فالعاقبة ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوة الاسلام، ان فتنة النساء هي اعظم فتنة. ما من فتنة اعظم من فتنة النساء، وما من خطر اخطر من النساء، وما من ضرر اعظم من ضرر النساء. ومن هنا حرص الاسلام كل الحرص على فصل النساء عن الرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي اضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة هي اضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الدنيا حلوة خضرة، وان الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت النساء. ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. المرأة عورة، فاذا خرجت استشرفها الشيطان، اي زينها في اعين الرجال حتى تقع الفاحشة. لذلك كله حرص الاسلام كل الحرص على فصل النساء عن الرجال. حرص الاسلام كل الحرص على عزل النساء عن الرجال حتى لا تكون فتنة ولا تشيع فاحشة. لقد بلغ من حرص الاسلام على فصل النساء عن الرجال انه قضى في الفصل بينهم في طول العبادة في المساجد في بيوت الله عز وجل، في بيوت الله، والقلوب كلها مقبلة على الله، متعلقة بالله، خائفة من الله. امر الاسلام بفصل على فصل النساء عن الرجال انه قضى في الفصل بينهم في طول العبادة في المساجد في بيوت الله عز وجل، في
الإسلام بفصل النساء عن الرجال، فكان النساء يصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الرجال، وكان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاة لا يخرج ولا يخرج أحد من الرجال حتى ينصرف النساء أولا. ولما خرج يوما فوجد النساء قد اختلطن بالرجال قال لهن استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافة الطريق. ومعنى ليس لكن أن تحققن الطريق أن تركبن حقها، يعني أن تمشين وسطها، عليكن بحافة الطريق، عليكن بالرصيف. فكانت المرأة بعد ذلك إذا خرجت فمشت التصقت بالجدار حتى إن جلبابها لا يعلق بالجدار من شدة التصاقها به، سمعا وطاعة لرسول الله. بل بلغ من حرص الإسلام على فصل النساء عن الرجال أنه أمر بهذا الفصل داخل البيت الواحد، لا بين عموم النساء والرجال، لا بل بين المحارم، بين المحارم أوجب الإسلام الفصل بين الرجال والنساء. فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم من مضاجع. إذا بلغ الأولاد 10 سنين وجب التفريق بينهم في المضاجع، لا يجوز أن ينام الولد مع أخته ولا الأخت مع أخيها، لا يجوز للأخ الشقيق أن ينام مع أخت شقيقته في غرفة واحدة، بل يجب أن ينام الذكور في غرفة والإناث في غرفة حتى لا تكون فتنة ولا تقع فاحشة. ذلك أن النوم عورة، النوم عورة، والنائم ميت، والنائم لا يدري ما يكون منه، إن النائم يتكلم ويضرب ولا يشعر بشيء من ذلك، وإن النائم لا يتعرى ولا يشعر. فإذا نام البنات مع الأولاد في غرفة واحدة بعد بلوغ 10 سنين وظهور العورات ومعرفة الولد عورة البنت والعكس، فإنه إذا ناموا جميعا في غرفة واحدة ربما استيقظت البنت فوجدت أخاها مكشوفة، وربما استيقظ الولد فوجد أخته مكشوفة، وهذا لا يجوز. من هنا أمر الإسلام بعزل النساء عن الرجال بين المحارم، بين الإخوة والأخوات، فضلا عن غيره. فالله الله معشر المسلمين، أفيقوا من غفلتكم وانتبهوا من رقدتكم وتفقهوا في دينكم واستجيبوا لربكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، اللهم آمن روعاتنا وروعات المسلمين، اللهم احمي أعراضنا وأعراض المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة ممر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إخوة الإسلام، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وأقم الصلاة.